ثمرات الإيمان بالقدر، ثمرات الإيمان بالقدر.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
من ثمار الإيمان بالقدر الثقة بالله والتوكل على الله رب العالمين سبحانه وتعالى. كلنا ضعفاء، القوي المتين العزيز القدير هو الله سبحانه وتعالى القاهر فوق العباد. من تربع الإيمان بالقضاء والقدر على قلبه إنه يبقى معتدلا ويعلم أن الأمر كله لله. ألا فالصبر، ألا فالصبر في هذه الحياة، ما قبلنا التلغيمات والتفجيرات وهي في خارج، أنقبلها وهي في بيوت الله عز وجل؟ أما ما تعلق بالأحوال السياسية الدولية فإني أدعو كبار القوم في هذا البلد وفي خارجه، إني أدعوهم إلى أن يسلكوا المسالك المحمودة التي بسببها بإذن الله تصلح البلاد ويصلح العباد. أدعوهم إلى استعمال الحكمة. أما زيادة الفتن وزيادة القتل والقتال فهو الذي أوصل الناس إلى هذه الأحوال، وهو الذي جلب من الشرور والفتن على الناس ما جلب. فأدعو من سمعتم قبل قليل إلى أن يتقوا الله ويراقبوا الله ويرحموا عباد الله ويقفوا عند حدود الله، وأن يجعل الأمور ذات أهمية في الإصلاح الذي يرضي الله، الذي يرضي الله، لا من أجل شخص، لا من أجل شخص، ولا من أجل دولة، ولا من أجل حزب، وإنما إصلاح ينفع الله به العباد، ينفع الله به العباد وتصلح به البلاد.
ثمرات الإيمان بالقدر، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في السابع من شهر جمادى الآخرة لعام 1436 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، قد من الله على عباده المؤمنين بالإيمان الكامل، ومن ذلك الإيمان بالقضاء والقدر من الله عز وجل. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأنه بكل شيء عليم، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فقد جعل سبحانه ما يحدثه في الخلق والعباد في الأرض والسماء مبينا لقدرته سبحانه على كل شيء، وعلمه وإحاطة علمه بكل شيء. قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالمؤمنون يعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد سبق أن ذكرنا أن خطبنا خطبة في الإيمان بالقضاء والقدر، وإني في موقفي هذا أذكر على مسامع الحاضرين ومن شاء الله من عباده أن يسمع ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. فإن المؤمنين إذا حققوا الإيمان بالقضاء والقدر من الله سبحانه إنهم يجنون بسبب ذلك منافع كثيرة دينية ودنيوية ومصالح عظيمة دينية ودنيوية وأخروية بحمد الله رب العالمين. المؤمن الذي تربع الإيمان بالقضاء والقدر على قلبه يعلم أن الله أرحم به وأن الله أحكم فيما قضاه وقدره له وعليه، وأن الله أعلم بمصالحه، وأن الله أقدر على كل شيء منه، وأن الله أقدر على كل شيء منه. فإذا صار المؤمن على هذه المعرفة العظيمة وعلى هذا اليقين الجازم وعلى هذا الاعتقاد التام، فإنه يجني من وراء هذا أمورا عظيمة وينتفع بالدنيا والآخرة بالمنافع المتنوعة بحمد الله رب العالمين. ألا وإن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر كثيرة، إني لا أستطيع في مقامي هذا أن أذكرها تفصيلا كليا لها، ولكن سنذكر ما تيسر ذكره. ألا وإن من أعظم الثمرات، بل هي أعظم الثمار للإيمان بالقدر، تحقيق توحيد الله، تحقيق توحيد الله وطرد الشرك والخرافة والأوهام. فقد جاء من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أبي أمامة وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما هلكت أمة إلا بالشرك، وما كان شرك إلا كان أوله تكذيب القدر، إلا كان أوله تكذيب القدر. فالإيمان بالقدر كما سمعت ينقذ صاحبه من الشرك ويباعده عن الأوهام والخرافة، عن الأوهام والخرافة. ولهذا أخرج الآجري في الشريعة وغيره أثرا مشهورا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالقدر أقام توحيده
ومن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه توحيده. فالإيمان بالقدر له المنافع العظيمة، ومن ذلك التسليم لله فيما قضى وقدر، في إصلاح العبد وفي تدبير شؤونه وأحواله كلها. فقد جاء من حديث أبي بكر عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو عند الكرب ويقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. انظروا إلى هذا التسليم لله عز وجل. من عرف أن مصالحه وأن أموره وشؤونه العامة والخاصة لا تنال إلا من قبل الله بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، التجأ إلى الله وسلم لله فيما قضاه سبحانه من التدبير. وننظر إلى الفهم السديد الذي رزقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد أخرج ابن سعد بإسناد صحيح إلى أبي مقلز أن علي رضي الله عنه دخل عليه رجل فقال له: احترس فإن هنالك من يريد أن يقتلك. فقال علي رضي الله تعالى عنه لهذا الرجل، قال: إن لكل عبدين ملكين يحفظانه ما لم يقدر عليه، يحفظانه مما لم يقدر عليه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، إذا جاء القدر خليا بينه وبين العبد، أي ترك الحفظ والدفاع عن العبد، وكل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التسليم لله عز وجل، أن يعلم العبد أنه محفوظ بحفظ الله، وأن قضاء الله نازل فيما قد قضاه وقدر، وأنه لا يدفع عنه أحد ما قد قضاه الله وقدره، ما قد قضاه الله وقدره. كذلك أيضا من ثمار الإيمان بالقدر الثقة بالله والتوكل على الله رب العالمين سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، قال: فنزلنا في مكان فاخترنا للرسول أعظم شجرة، قال: فجعلناه تحتها، قال: فعلق سيفه على الشجرة ونام، فتفرق الصحابة عنه، فجاء أعرابي واخترط سيف النبي عليه الصلاة والسلام والنبي نائم، ثم أيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقال الأعرابي: يا محمد من يمنعك مني، يا محمد من يمنعك مني؟ قال عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يد الأعرابي، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ السيف بيده فقال: يا أعرابي من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد كن خير آخذ، أيعفو عني واصفح، ولا تعاقبني وتأخذني بذنبي لما قال له: من يمنعك مني؟ فتركه الرسول عليه الصلاة والسلام وصفه عنه. انظروا إلى هذه الثقة بالله، إلى هذه الثقة بالله، وإلى هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهل أقوى المؤمنين إلا المتوكلون على الله عز وجل والواثقون بالله؟ وبينما الرسول عليه الصلاة والسلام في غار حراء لما هاجر من مكة إلى المدينة إذا بالباحثين عنه والذين يريدون أن يدركوه ليقتلوه عليه الصلاة والسلام، بينما هو في الغار ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ وصل من الباحثين والمتتبعين الذين يريدون إدراك الرسول إلى فم الغار، فرآهم أبو بكر، رآهم على الغار، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه هي كمال الثقة بالله، أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وأن الله خير ناصرا وهو خير الناصرين، وأن الله يدافع عن عباده المؤمنين، وأن الأمر إليه، وأن الأمر بيديه، وأن الأمر مرده إليه سبحانه وتعالى. فما أحوج المسلمين إلى الثقة بالله وإلى التوكل على الله، وإلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. بهذا يسهل الله لهم الأرزاق، ويسهل الله لهم المخارج من المحن ومن الفتن، ويسهل الله لهم ما تعسر على غيرهم، ويسهل الله لهم الأمور العصيبة العويصة، لأن الفرج والمخرج بيد الله سبحانه وتعالى. فالواثق بالله والمتوكل على الله وهو المعتمد على الله بقلبه مع مباشرة الأسباب الشرعية والأسباب المباحة في التوصل إلى ما عند الله وفي نيل ما وعد الله عز وجل به، فهذا لا بد منه، عن استعمال الأسباب الشرعية والمباحة من أجل أن ينال العبد ما عند الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من ثمار الإيمان بالقضاء والقدر أن المسلم يعلم أن الله أقدر منه على من ظلمه، وعلى من بغى عليه، وعلى من اعتدى عليه. فالله أغير على عباده وعلى دينه وعلى أوليائه، والله ناصر لمن ظلم في هذه الحياة في الدنيا وفي الآخرة، فيجعل أمره إلى ربه ويعتمد على الله عز وجل فيما يرجوه من ربه، فيما يرجوه من الله. فيكون المؤمن الذي حقق الإيمان بالقدر يعيش بين الرجاء والخوف، يرجو ما عند الله ويخاف مما عند الله، يرجو ما عند الله لأن الله عز وجل قد وعده بما وعده من الخير، ويخاف مما عند الله بسبب ذنوبه وأخطائه ومعاصيه. فإن الإنسان بسبب الذنوب والمعاصي قد يخذل وقد يعاقب، وقد تعود الأمور عليه على ما لم يكن في الحسبان، فيصير من كان على هذا الخير بين الرجاء والخوف. وهذا من كمال التعبد لله ومن كمال الاتصال بالله، أن يكون العبد عائشا بين الرجاء والخوف، عائشا بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله، لأنه يعلم أنه لا يسلم من الذنوب والأخطاء والتقصير والتفريط والمعاصي، لا يسلم من البغي والظل على كبير أو صغير، على قريب أو بعيد، يعلم هذا من نفسه، فيخاف أن يمكر الله به بسبب ذنوبه، والله خير الماكرين. فمن أعظم منافع الإيمان، منافع الإيمان بالقضاء والقدر، الرجاء في الله والخوف من عذاب الله سبحانه. كذلك أيضا الإيمان بالقدر يجعل المسلم يعلم أن أموره بيد الله لا بيد غيره من البشر، وأن الأمر إليه سبحانه لا إلى الخلق. فالرزق بيد الله، والنصر من عند الله، والخذلان من الله، والهداية بيد الله، والإضلال من عند الله، والحياة والممات، والبقاء والذهاب، كل الأمور بيد الواحد القهار يدبرها ولهذا علمنا هذا وبين لنا هذا أيما تبين. فقد روى الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فاز والله، فاز والله من كان عظيم الثقة بالله، ومن كان حسن الظن بالله عز وجل، ومن كان مفوضا أمره إلى ربه الذي هو أعلم بحاله وأقدر على إصلاح حاله وأقدر على توفيقه وتسديده وعلى هدايته وعلى حفظه والدفاع عنه. فهذه قضية مهمة، أن المؤمن يكون قويا، يكون قوي الثقة بالله، يعلم أن الأمر إليه وليس إلى العباد، وليس إلى العباد. فلهذا أيها الإخوة، المطلوب أن نظر في هذا الأمر أكثر، ألا وهو أن المسلم لا يثق بالناس مثل ما يثق بالله، ولا يرجو الناس مثل ما يرجو الله، ولا يخاف من الناس مثل ما يخاف من الله، لا، بل الرجاء كله في الله، والثقة بالله، والتفويض إلى الله عز وجل. يعلم العبد أن الله عز وجل أحفظ له من غيره، وأنصر له من غيره، وأدفع عنه من غيره، وهو المؤيد سبحانه، والأمر إليه. وهكذا إذا عاقبه فعقوبته سبحانه تبلغ بالعبد الدنيا والآخرة، إذا دامت العقوبة، وإذا عظمت المعصية، إذا عظمت المعصية فيخشى على العبد أن تدوم عليه العقوبة في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا من الثمار المذكورة أن المؤمن يعطى طمأنينة في القلب وسكينة وهدوء، خصوصا عند هبوب الفتن وعند نزول المحن وعند حلول المصائب، يبقى قلبه مستقرا، لا يصاب بعظيم الاضطراب وبشدة الخوف والانزعاج، يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. فالأمر إليه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدخل السجن وأغلق عليه في القلعة في دمشق، فلما فعلوا ذلك قال رحمه الله تعالى مبينا ماذا عنده من خير في قلبه، قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا هي العبادات العظيمة القلبية التي يتنعم بها القلب، والتي تكون بحمد الله غذاء القلب ونعيم القلب، هي الطمأنينة والسكينة عند الفتن والمحن، فهذا من عطاء الله لمن يشاء من عباده. ثم قال شيخ الإسلام: المأسور من أسر هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن ربه. وقال أيضا: ما يصنع بأعدائي، إن جنتي في صدري، يعني ما في قلبه من العمارة بالخير. يقول: ما يصنع بأعدائي، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلادي سياحة، فالذي عنده قوة إيمان في قضاء الله وقدره، إن هذه المصائب لا تزيده إلا ثباتا وصبرا وتحملا، وتزيده ثقة بالله وتسليما لأمر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من عظيم منافع ثمرات الإيمان بالقدر أن الشخص يعلم أن الله أنصر له من نفسه ومن الناس أجمعين. فقد أخرج ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن أن الحسن بن علي رضي الله عنه لما أصيب بالسم لما أشرب السم دخل عليه الحسين ابن علي رضي الله عنه وقال له من تتهم من أصابك بهذا؟ فماذا قال الحسن رضي الله عنه؟ قال له ولماذا؟ ألتقتلنه؟ قال نعم. قال الحسن رضي الله عنه إن كان الذي أظن فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وإن لم يكن الذي أظن فإني والله ما أحب أن يقتل بريء بسببي، أن يقتل بريء بسببي، رضي الله تعالى عنه. ثم مات رحمه الله. فكما سمعتم من عظيم الخير للعبد أن يكون عنده طمأنينة، أن يكون قلبه مطمئنا، خصوصا عند نزول الأحداث، وليستعن بالله مولاه. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، كلنا ضعفاء. القوي المتين العزيز القدير هو الله سبحانه وتعالى، القاهر فوق العباد الجبار على الخلق هو الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يحتاج إلى أن يعلم أنه ضعيف، وكلما جاهد نفسه على إصلاح قلبه بالهمة العالية والعزيمة القوية في الاستقامة على الدين وفي الوقوف مع حدود الشريعة وفي القيام لأحكامها، كلما كان هكذا كانت قوته أعظم. فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن هذا إلى أمر أنفع له من كل شيء، ألا وهو أن قال واستعن بالله فالله خير معين للعبد على أمور الدين وعلى أمور الآخرة. فالله المعين للعبد، استعن بالله. ثم قال ولا تعجز، فالمسلم يتمتع ويتنعم بالثقة بالله والاستعانة به سبحانه وتعالى، فهو لا ينظر إلى قوته فهو الضعيف، ولا ينظر إلى حيله وتدبيره فإن تدبيره تحت تدبير الله وإنه مدبر من قبل الله، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. فيبقى كما سمعت مستعينا بالله في كل أحواله وفي كل شؤونه، يدعو الله بما يصلحه ويرغب فيما عند الله ويستعيذ مما يخشاه مما يأتي من عند الله عز وجل، ويسعى في زيادة الصلة بالله عز وجل واللجوء إليه والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. أستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، إن من أعظم ثمار الإيمان بالقضاء والقدر اعتدال حال الشخص في السراء والضراء، يسير في حال السراء معتدلا وفي حال الضراء معتدلا، لأن أكثر الناس إذا جاءتهم السراء وهي النعم بجميع أصنافها وأنواعها أصيب بالأمراض من غفلة وغرور وعجب إلى غير ذلك من الأمراض، وإذا أصيب بالنقم فكثير من الناس يصاب بأمراض أخرى من اليأس والقنوط والجزع وغير ذلك من الأمراض التي تفتك به. لكن من تربع الإيمان بالقضاء والقدر على قلبه إنه يبقى معتدلا ويعلم أن الأمر كله لله. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة من حديث صهيب بن الرومي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والمراد بالمؤمن هنا المؤمن القوي لا الضعيف. أما الضعيف فتفعل الأشياء فيه الأفاعيل، أو تفعل به الأفاعيل. أما المؤمن القوي فهو كما سمعت، وهذا خير لا يعادله شيء من أمور الدنيا. أن العبد المسلم تعتدي أحواله، تعتدي أحواله. فكم من شخص إذا جاءت النعم كانت سببا لهلاكه، وإذا جاءت النقم كانت سببا لهلاكه. فمن هو الذي سينجو؟ الذي يعتدل عند حصول النعم أو عند نزول النقم. فالأمر كله لله، لكن العبد يحتاج إلى فعل الأسباب التي جعلها الله، التي جعلها الله من صالح أحواله، من صالح أحواله. فيا أيها المؤمنون رعاكم الله جميعا، احرصوا على هذا. الفتن نازلة لا بد منها، والابتلاء من الله جاري لا بد منها. يبتلي الله العباد بما يبتليهم به من أنواع الابتلاء. وكم من بلية قد جعل الله في باطنها نعما عظيمة، فسلم أمرك لله ولا ترضى بالجزع ولا باليأس والقنوط عند حصول ما تبتلى به من المكروه، من المكروه. كذلك أيضا المؤمن الذي عرف الله بقضائه وقدره وحكمته سبحانه ورحمته، إنه إن ابتلي بشيء، إن أخذ منه شيء ابتلاء من الله، إنه يبقى على قوة الإقبال على الله والشكر لله والاعتراف بكثرة نعمه. فالنعم كثيرة، وما يبتلي الله به العبد من أخذ بعض النعم ومن تغيير بعض النعم عليه فهذا قليل من كثير. ولهذا قد جاء في قصة وهي صالحة الاحتجاج، أن عروة بن الزبير وهو أحد فقهاء التابعين قطعت رجله، قطعت رجله. فلما قطعت رجله قال: أحمد الله الذي أبقى لي غيرها، أحمد الله الذي أبقى لي غيرها. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، لا يجزع عند نزول المصيبة. أبقى له دينه الذي هو أغلى من كل شيء وأعظم من كل شيء، أبقى له عقله، أبقى له لسانه ليذكر الله ويعبده باللسان، وأبقى له وأبقى له. فكم نعم لله لا تحصى ولا تعد. فلا تجزع أيها المسلم عند نزول مصيبة من المصائب، فهذا أمر كما سمعت مقضي، فما قد قضي فسيكون. معاشر المؤمنين، هذا كما سمعتم من الأمور المهمة التي يحتاج إليها المسلم. ألا فالصبر، ألا فالصبر في هذه الحياة. بعد أن ذكر الله المصائب التي تصيب العبد قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فماذا أعطاهم ربك؟ قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيا عباد الله، المسلمون عموما، المسلمون عموما بحاجة إلى معرفة ما جاءت به الشريعة من إصلاح الأحوال، ومن التعامل عند الفتن والمحن، ومن التعامل عند الفتن والمحن. وإلا حصل للشخص ما لم يكن في الحسبان، ما لم يكن في الحسبان. معاشر المسلمين، أما ما تعلق بالاعتداء على المساجد بالتلغيمات والتفجيرات فإن هذا أمر خطير وشر مستطير، عياذا بالله. هذه محاربة لله ولدينه ولعباده وأوليائه. تلغيم المساجد وتفجيرها وقتل من فيها، هذه أمور لا يقبلها أحد من عقلاء الناس. ما قبلنا التلغيمات والتفجيرات وهي في خارج، أنقبلها وهي في بيوت الله عز وجل؟ إن الناس في بيوت الله في أمان الله يعيشون بأمان الله. فمن جاء وأخافهم وأزعجهم وأقلقهم فإنه قد نقض العهد الذي بينه وبين ربه أنه لا يفعل ما يسبب لعباده هذا الضرر وهذا الخطر عيادا بالله. أما ما تعلق بالأحوال السياسية الدولية فإني أدعو كبار القوم في هذا البلد وفي خارجه، إني أدعوهم إلى أن يسلكوا المسالك المحمودة التي بسببها بإذن الله تصلح البلاد ويصلح العباد. أدعوهم إلى استعمال الحكمة وإلى المزيد من الحكمة في معالجة الأمور وفي إصلاح الأوضاع، وأدعوهم إلى الحلم، وأدعوهم إلى الصبر المحمود، إلى الصبر المحمود. وكذلك ندعو إلى النظر في المصالح والمفاسد. اليمن صارت ميدان للقتل والقتال، للقتل والقتال. نريد إخراج اليمن من هذه المصائب، وهذا سيكون بإذن الله على أيدي العقلاء والنصحاء والأمناء والذين يقدمون المصالح العامة على المصالح الشخصية. فأدعو كبار القوم إلى أن يسلكوا هذه المسالك الرشيدة التي يرجى بسببها أن تصلح الأحوال، أن تصلح الأحوال. الأضرار كبيرة والأخطاء جسيمة ومدمرة، فالمطلوب السعي في هذا. أما زيادة الفتن وزيادة وزيادة القتل والقتال فهو الذي أوصل الناس إلى هذه الأحوال، وهو الذي جلب من الشرور والفتن على الناس ما جلب. فأدعو من سمعتم قبل قليل إلى أن يتقوا الله ويراقبوا الله ويرحموا عباد الله ويقفوا عند حدود الله، وأن يجعل الأمور ذات أهمية في الإصلاح الذي يرضي الله، الذي يرضي الله، لا من أجل شخص، لا من أجل شخص، ولا من أجل دولة، ولا من أجل حزب، وإنما إصلاح ينفع الله به العباد، ينفع الله به العباد وتصلح به البلاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم احفظنا في دورنا، وأمننا في أوطاننا، وأصلح أحوالنا وولاة أمورنا. اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير، وادفع عنا جميعا كل ضير، وادفع عنا جميعا كل ضير. وأقم الصلاة.